فلا يمر على الناس يوم بل والله ما تمر لحظة من اللحظات إلا ويذكر صلى الله عليه وسلم وإلا وتذكر سنته وإلا وتذكر أحاديثه وإلا ويذكر هديه وإلا وتذكر عقيدته وإلا وتذكر عبادته وإلا ويصلى عليه وإلا ويعدن فيذكر ويقام فيذكر. من أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فليرفع رأسه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم الناس هذا أن من أبغض النبي أو أبغض دين النبي أو أبغض شريعة النبي أو أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان العنبر في تفسير سورة الكوثر. سجلت هذه المادة بمدينة واد مدني في 13 من شهر شعبان لعام 440 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة عباد الله هي أقصر سورة في كتاب الله عز وجل، ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو أن الناس وقفوا عندها وتدبروا معانيها وتعلموها وعملوا بما فيها لاستقامت لهم أمورهم ولاستقامت أحوالهم ولانصلحت دنياهم وآخرتهم. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله جل وعلا: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فإن الواجب علينا يا عباد الله أن نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن العلم بأسره في تدبر كتاب الله عز وجل. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. هذه هي الآية الأولى من هذه السورة العظيمة التي كما أسلفنا هي أقصر سورة في القرآن، فآياتها ثلاث: إنا أعطيناك الكوثر، هذه هي الآية الأولى منها. هذه الآية يا عباد الله فيها معط ومعطى وعطية. فأما المعطي فهو الله جل وعلا، وأما المعطى فهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأما العطية فهي الكوثر. والكوثر كما قال العلماء الكثير من كل شيء، هذا الوزن وزن فوعل في لغة العرب يدل على الكثرة من كل شيء. فالكوثر يدخل فيه جميع ما أعطاه الله جل وعلا وتفضل به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الكوثر الذي هو نهر في الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: فقلنا الله ورسوله أعلم. قال: الكوثر نهر وعدنيه ربي في الجنة. وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم للكوثر ببعض معانيه، وإلا فإن الكوثر كما قال أهل العلم الكثير من كل شيء. فالله جل وعلا يذكر في هذه الآية الكريمة منته على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله جل وعلا هو المعطي، والنبي هو المعطى، المعطي هو الله الذي بيده خزائن كل شيء. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة المنافقين أنهم قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله، واللام هذه تفيد الملك، ولله خزائن السماوات والأرض. وتأملوا يا عباد الله، قدم الله تبارك وتعالى الجار والمجرور الذي هو الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر والقصر، أصلها في غير القرآن. خزائن السماوات والأرض لله. فلما أراد الله جل وعلا منك أيها المسلم أن توقن وأن تعلم أن الخزائن بيده سبحانه وتعالى لا بيد غيره، قدم الخبر على المبتدأ فقال: ولله خزائن السماوات والأرض. هكذا يا عباد الله، فخزائن السماوات والأرض محصورة ومقصورة على الله عز وجل، وملكها بيده سبحانه وتعالى لا بيد غيره. وقال الله جل وعلا مبينا هذا في آية أخرى، قال الله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء، وإن هنا بمعنى ما، إن هنا بمعنى ما، وشيء نكرة منفية تفيد العموم، فكل شيء خزائنه بيد من؟ قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فقدم الظرف المتعلق بالخبر المحذوف على المبتدأ لإفادة الحصر والقصر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، والأصل وإن من شيء إلا خزائنه عندنا. فلما أراد الله عز وجل منك أيها المسلم أن تفهم أن الخزائن ليست بيد نبي ولا بيد ولي ولا بيد كاهن ولا بيد ساحر ولا بيد ملك ولا بيد جن ولا إنس، قال الله عز وجل لنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هكذا، وما ننزله إلا بقدر معلوم، هو الذي يعطي وهو الذي ينزل من الخزائن على من شاء من عباده، هو الذي قسم بين العباد معايشهم وأرزاقهم وحده سبحانه وتعالى. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المالك للخزائن هو الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقال الله عز وجل أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هذا لله عز وجل وحده. ولذلك أمر الله جل وعلا سيد الناس وإمام الخلق وأكرمهم على الله عز وجل أن ينفي ملك الخزائن عن نفسه نفيا مستمرا. قال الله جل وعلا له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. قل لا أقول، وأقول فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الاستمرار، فهذا نفي مستمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يملك شيئا من هذه الخزائن. هذه العقيدة كما صدع بها وأبانها آخرهم فقد أبانها أولهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا عنه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فالخزائن بيده سبحانه وتعالى وحده، وهو المعطي وحده، وهو الذي يصب نعمه على عباده صبا ليلا ونهارا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق أنفق عليك أنفق، أنفق عليك، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، لا تنقصها نفقة. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله جل وعلا قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. والسح هو الصب الكثير، يعني أن نعم الله جل وعلا تنزل على الناس في ليلهم ونهارهم. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أرأيتم النعم التي امتن الله جل وعلا بها على عباده منذ أن خلق السماوات والأرض؟ هذه ما نقصت من خزائن الله تبارك وتعالى شيئا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وهذه الآية يا عباد الله فيها قاعدة عظيمة من قواعد التوحيد، وهي أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي يعطي ولا يعطى. هذه قاعدة فخذوها. الذي يتوكل عليه ويلجأ إليه والذي يدعى عند المسرات والمضرات إنما هو واحد، هو الذي يعطي ولا يعطى. وتعلمون وعلمتم من هذه الآية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطى، فهو محتاج، محتاج لربه سبحانه وتعالى، وهذا شأن الخلق جميعا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلا يجوز لنا أن نتوجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن غيره بشيء من عباداتنا، لأنه يعطى صلى الله عليه وسلم، والذي يعطي ولا يعطى واحد وهو الله عز وجل. ولذلك أمر الله النبي بعده بهذا، أمره أن يتوجه بالعبادة لواحد وأن يشكر واحدا وهو الذي يعطي ولا يعطى. فقال الله عز وجل له: فصل لربك وانحر. فصل لربك، اعبد ربك بالصلاة ولا تصل لغيره سبحانه وتعالى، وانحر كذلك لربك سبحانه ولا تنحر لغيره. فكما أنه لا يجوز لك أن تصلي لغير الله فلا يجوز لك أن تذبح لغير الله، كما أنك لا يجوز لك أن تدعو غير الله وأن تستعين بغير الله وأن تستغيث بغير الله وأن تطلب النصر والمدد والعون والمطر والولد من غير الله سبحانه وتعالى. كل ذلك لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يا عباد الله، فصل لربك وانحر. الآية الثانية كذلك فيها قاعدة عظيمة من قواعد التوحيد، وهي أن العبادة محصورة ومقصورة على الرب سبحانه. العبادة إنما تكون للرب، والموجود قسمان، الموجود قسمان، رب ومربوب، والرب واحد وهو الله عز وجل، وكل من سوى الله تعالى مربوب. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. من العالمون؟ العالمون كل من سوى الله عز وجل. فمبدأ سورة الفاتحة قسمت الموجود إلى قسمين: رب ومربوب. فالرب واحد وهو الله عز وجل، والمربوبون هم العالمون، والعالمون كل من سوى الله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة أن كل من سوى الله عز وجل لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يعبد هو الرب. وكما عبد الله جل وعلا وأعاد في تقرير هذا في قرآنه، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا، وكأن قائلا يقول: من نعبد؟ من ندعو؟ ومن نرجو؟ وعلى من نتوكل؟ قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. وقال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. والأنبياء يا عباد الله الذين هم أشرف الخلق وأعظم الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل كانوا مربوبين. ولذلك لا يجوز لنا بحال أن نتعلق بهم في جلب المنافع ودفع المضار، ولا يجوز لنا بحال أن نتوجه لواحد منهم بدعاء ولا باستعانة ولا باستغاثة ولا برغبة ولا برهبة ولا بذبح ولا بشيء من العبادة. العبادة حق الله، خلقنا الله جل وعلا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي حقه سبحانه وتعالى علينا. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي في عبادته لا يشركوا به أحدا، لا يشركوا به أحدا. إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وأفادت الآية أن نعم الله جل وعلا إنما تقابل بالشكر، تقابل بالشكر، والشكر يكون بالعمل كما في هذه الآية: فصل لربك، والصلاة عمل، وانحر، والنحر عمل. ليس معنى الشكر يا عبد الله أن تتلفظ بالكلمة بلسانك فقط، الشكر قول وعمل، والشكر يكون بالقلب إقرارا واعترافا، ويكون باللسان ثناء، ويكون بالجوارح طاعة وانقيادة. قال الله عز وجل مبينا أن شكره يكون بالأقوال، كما أبان أن شكره يكون بالأفعال، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فأمره بالاستغفار والتسبيح وهما عبادتان قوليتان. فنعم الله تقابل بالشكر. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن الواجب علينا أن نقابل الإحسان بالإحسان وأن نقابل الإحسان بالشكر لله سبحانه وتعالى، وإلا فإن النعم إن لم تشكر فإنها ستفر من بين يديك. كما قال العلماء، قالوا: النعم إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. وقد أبان الله عز وجل لنا هذا في كتابه في غير ما آية، يقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله عز وجل: قد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. نعم يا عباد الله، فالواجب علينا أن نتدبر كتاب الله عز وجل، أن نتدبر آيات هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى نورا وهدى ونبراسا وشريعة تقيم عقائد الناس وتقيم عبادات الناس وأخلاقهم ومعاملتهم. فإن الواجب علينا أن نتدبر كتاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم تدبر كتابه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. هذه الآية يا عباد الله فيها حكم حكم الله تبارك وتعالى به وقضى به سبحانه على كل مبغض للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشانئ هو المبغض، والشنآن والشناعة البغض. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وبغض شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وبغض أن تحكم الشريعة في الناس كفر. فليعلم الناس هذا، أن من أبغض النبي أو أبغض دين النبي أو أبغض شريعة النبي أو أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، خارج عن دائرة الإسلام. لا يجتمع الإيمان وبغض النبي صلى الله عليه وسلم في القلب أبدا. نعم يا عباد الله، محبته واجبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وحبوط العمل إنما هو في حق الكفار. فمن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن رمى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مقطوع الذكر كما قال الكفار، قالوا محمد أبتر، لما مات ولده صلى الله عليه وآله وسلم، محمد أبتر ومحمد صنبور لا عقب له، يعني اصبروا عليه فسيموت ويموت ذكره بموته، يعني إذا مات فإنه ينسى وإنه لا يذكر. فقال الله عز وجل دفاعا عن نبيه إن شانئك هو الأبتر. إن الدالة على التوكيد، إن شانئك، وشانئ مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فكل مبغض للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل تحت هذا الحكم الذي حكم الله جل وعلا به على مبغض النبي صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو ياء بضمير الفصل الذي يفيد التوكيد، فأكد الجملة بمؤكدين إن وضمير الفصل، إن شانئك هو الأبتر. شانئك نكرة اكتسبت التعريف بالإضافة للكاف، والأبتر معرف بالألف واللام، وهذه جملة معرفة الطرفين، والجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، يعني أن صفة البتر وصفة قطع الذكر محصورة ومقصورة على كل مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، على كل مبغض لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، على كل مبغض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على كل مبغض لهديه ولأخلاقه ولعقيدته ولعبادته ولسلوكه ولما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع الذكر. ولذلك إذا تأملتم في التاريخ، أين ذكر الذين عادوا الأنبياء؟ أين ذكر الذين عادوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين ذكر الذين عادوا أئمة الإسلام على مر الدهور وكر العصور؟ أين هم يا عباد الله؟ أين ذكرهم؟ الأبتر هو النبي صلى الله عليه وسلم. خبتم وخسرتم، بل إن الله جل وعلا رفع ذكره، فقال الله عز وجل له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فلا يمر على الناس يوم، بل والله ما تمر لحظة من اللحظات إلا ويذكر صلى الله عليه وسلم، وإلا وتذكر سنته، وإلا وتذكر أحاديثه، وإلا ويذكر هديه، وإلا وتذكر عقيدته، وإلا وتذكر عبادته، وإلا ويصلى عليه، وإلا ويؤذن فيذكر، ويقام فيذكر، وهكذا يا عباد الله. ما تكاد تجد أن لحظة تمر فوق هذه الأرض إلا ويذكر صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الترمذي في كتاب العلل من سننه، قيل لأبي بكر بن عياش إن أقواما يجلسون في المسجد ويجلس إليهم، أي إن أقواما من أهل البدع تصدروا للتدريس، جلسوا يدرسون الناس، جلسوا يبثون في الناس البدع، جلسوا يحاربون السنن، جلسوا ينشرون في الناس فاسد العقيدة، فقال من جلس جلس الناس إليه، والناس في غالب حالهم لا يميزون، يسمعون لكل أحد ويجلسون لكل أحد ويأخذون دينهم من كل أحد، وما على هذا كان نبينا ولا على هذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا على هذا كان التابعون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج في حديث أبي سعيد في البخاري، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني أنهم كانوا يحسنون قراءة القرآن. ومع هذا ما أحال النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا لأن يأخذ القرآن عن الخوارج، ولا سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية واحدة من الخوارج، وإنما قال لابن مسعود كما في البخاري: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا على السنة وما عرفوا البدعة أبدا. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فنظرت إلى عينيه فإذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر مرا بالليل وابن مسعود يقرأ، فوقفا فافتتح سورة النساء فسح لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم أخذ ابن مسعود يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه. قال: سل تعطى. قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. هكذا كانوا. وجاء في البخاري من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة، هؤلاء التابعون سألوا حذيفة الصحابي، سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه. وهذا يدلك على أنهم ما كانوا يأخذون عن كل أحد، وإنما كانوا يأخذون عن العلماء السنيين المتمسكين بالسنة، عن العالم الذي هو صحيح في معتقده، صحيح في منهجه، بعيد عن البدع، يعيش مع السنن. قال: لا أعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عبد. وهكذا أحالهم عليه. وجاء في صحيح الإمام مسلم في المقدمة عن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فانظروا، تحرى عمن تأخذ، أعن صحيح المعتقد أم عن فاسد المعتقد، أعن سني يدلك على السنة ويحيلك عليها أم على مبتدع، أعلى سني أم على خارجي. لا بد للإنسان أن ينظر يتحرى. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيضا، قال ابن سيرين كما في صحيح مسلم: كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، لما قامت الفتن وقام دعاة الفتن، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. قال: فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر في أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم، كما قال الله. وهذه الآثار كلها مع الأحاديث في معنى قول الله سبحانه وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فهل قال لك اجلس إليهم واستمع لهم؟ فذرهم وما يفترون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: ما كل من يدعو إلى الله على حق، وما كل من يقول قال الله وقال رسول الله على حق. فتأملوا في دينكم، الدين أعظم ما يتحرى فيه، الدين أعظم ما يتحرى فيه، الدين يتحرى فيه ما لا يتحرى في المساكن، يتحرى فيه ما لا يتحرى في الملبس والمطعم والمشرب، يتحرى فيه أعظم مما يتحرى في السيارات والدور والعقارات. هذا دين الله سبحانه وتعالى، فانظروا عمن تأخذون دينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفي حديث ثوبان الذي أصله في مسلم وتكلمنا عنه بالجمعة الماضية وزيادته في خارج مسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أئمة ولكنهم في الضلال فاحذروا. فقيل لأبي بكر بن عياش: إن أقواما يجلسون بالمسجد ويجلس لهم. قال: من جلس جلس الناس إليه. الناس إلا من رحم الله عز وجل أتباع كل ناعق. ولكنه أعطى قاعدة عظيمة، قال: ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. لما؟ قال: لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شنؤوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. ختامها: من أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فليرفع رأسه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن من رواد حوض سنته صلى الله عليه وسلم. فبقدر تمسكك أيها المسلم بالسنة يرفع الله تبارك وتعالى ذكرك ويعلي من شأنك، وبقدر تخلفك عن السنة يقطع الله تبارك وتعالى ذكرك. والمبغض له صلى الله عليه وسلم يقطع الله تبارك وتعالى ذكره بالكلية. هذه السورة يا عباد الله سورة عظيمة لمن تأملها ونظر في معانيها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وعموم المسلمين الفقه في كتابه وفي سنة رسوله، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه.